بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فعرفه بالأمور الباطنة الأمور القلبية، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، وعرف الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة. فالسؤال الآن: هل الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح تدخل في الإيمان وفي مسمى الإيمان أم لا؟ لأن النبي إنما عرفها بالإسلام وعرف الإسلام بها، ولم يدخلها في هذا الحديث في مسمى الإيمان. وهذا أمر قد خاض فيه الناس وقالوا: هل الأعمال من الإيمان أم لا؟ أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، قول باللسان، قول باللسان، وقول القلب كذلك وهو إقراره، وعمل بالجوارح والأركان، ونية إخلاص لله عز وجل. المشكلة هنا أن أهل السنة إنما عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، وباتفاق القول ركن في الإيمان، فلما يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ لما يخرج عن مسمى الإيمان؟ إذا كان الإيمان قول وعمل فيكون القول ركن والعمل ركن، فالذي أخرج العمل عن مسمى الإيمان أخرجه بلا حجة ولا برهان، أخرجه بلا حجة ولا برهان. وأنكر السلف رضي الله عنهم على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا مبتدعا في الدين سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. قال الثوري: هو رأي محدث، أي إخراج الأعمال عن الإيمان رأي مبتدع، قال: أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي وهو إمام أهل السنة في الشام: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل هو الإيمان والإيمان هو العمل، ومن فرق بينهما فرق بينهما بغير سلف له في ذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار وكان أمير المؤمنين، كتب إلى عماله وولاته: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا مذكور عند البخاري في صحيحه. قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان، قد دل على دخول الأعمال في الإيمان آيات كثيرة وأحاديث أكثر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فبين أن عمل القلب من الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه أعمال قلبية وهي من الإيمان. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر الصلاة والزكاة، قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فبين أن أعمال الباطن وأعمال الظاهر من الإيمان، لأنه ذكر ثلاثة أعمال من أعمال القلوب وعملين من أعمال الجوارح وهي الصلاة والزكاة، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا. وعند ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع، لما أتاه وفد عبد القيس وقالوا يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي من مضر وبيننا وبينهم حرب وقتال، فلا نستطيع أن نخلص إليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به ونأمر به من وراءنا. قال آمركم بأربع: الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هو أمرهم بالإيمان بالله، أمرهم بالإيمان بالله. فلما قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا والله ورسوله أعلم. ففسر الإيمان لهم بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، لما جبريل سألوا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهنا أمرهم بالإيمان لا بالإسلام. فلما سألوه عن الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام هناك. فهل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالأعمال الظاهرة دون الإيمان؟ لا يتصور ذلك. ولكنه لما ذكر لهم الإيمان فقط هنا عرفه بالإسلام ليدل على أن الإسلام حين الإفراد، حين الإفراد إنما يراد به الإيمان والإسلام. والإيمان إذا أفرد الإيمان فإنما يراد به أعمال الباطن وأعمال الظاهر، كما أن الإسلام إذا أفرد أريد به أعمال الظاهر وأعمال الباطن، لأنه لا يتصور أن يقبل الله عز وجل أعمال إنسان ظاهرة دون أن يكون عنده أصل في قلبه وعمل في قلبه. ولذلك أهل العلم يقولون الإسلام والإيمان كالفقير والمسكين. إذا ذكر الفقير فإنما يراد به الفقير والمسكين، وإذا ذكر الفقير والمسكين في دليل واحد كان للفقر معنى وللمسكنة معنى آخر. فكذلك الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإيمان فقط كما في حديث وفد عبد القيس فإنما المقصود الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإسلام فقط فإنما المقصود هو الإسلام والإيمان. ولأجل ذلك إذا اجتمع الإيمان والإسلام في دليل واحد كما اجتمع في حديث جبريل دل على أن كل واحد منهما له مدلول آخر، له مدلول يخصه عن الآخر. وفي حديث جبريل هذا لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فعرفه بالأعمال القلبية. لماذا؟ لأن الإسلام معه، مذكور معه. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن يا إخواني من هنا نفهم كلام أهل العلم أنهم يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. معنى هذا الكلام أن الإيمان لو ذكر وحده فإنما يشمل معه الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده يشمل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام في دليل واحد فللإيمان معنى وللإسلام معنى آخر. وهذا ما قرره أهل العلم. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، قال فإنه يتضح بتقرير أصل من الأصول، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، عند إفراده وإطلاقه، فإذا اجتمعت كان لكل منهما مدلول آخر يخصه. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، منهم أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن، ويدل على صحة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس كما قلنا بأعمال الإسلام، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، فسر الإسلام بالأعمال الباطنة، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فسره بالأعمال الظاهرة. قال فأي الإسلام أفضل؟ يعني أفضل خصلة من خصال الإسلام؟ قال الإيمان. هو بيسأله عن الإسلام يوم يقول الإيمان، نعم، لأن الإسلام عند الإفراد يشمل معه الإيمان، كما أن الإيمان عند الإفراد يشمل معه الإسلام. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، إلى آخر الحديث. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أو هما مختلفان. قال ابن رجب فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي، وهذا القول لا يثبت عن سفيان الثوري بل عكسه هو الذي ثبت عنه. وممن يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما وهو مذهب جماهير أهل السنة والجماعة كأبي بكر ابن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحمد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيسمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يهابان مؤمن ويقولان مسلم، وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. زوال كيف؟ إذا ذكر الإيمان والإسلام في دليل واحد فلكل منهما مدلوله، يفسر الإيمان بالأعمال القلبية والإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل معه الإسلام، والكل يطلق عليه دين. ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ففسر الإسلام بأنه دين، بأنه هو الدين. وما الدين إلا الإسلام والإيمان والإحسان. وعلامات الساعة التي نحن بصدد شرح حديث جبريل بشأنها، والتحقيق في الفرق بينهما كما قال ابن رجب أيضا أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. أما الإسلام فهو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل الذي معنا أنه سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحدهما بالآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، فيكون المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، والمراد بالإسلام جنس العمل. وكلمة جنس العمل إنما أحدثت حساسية عند بعض الدعاة في هذا الزمان، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر منها جدا في كتبه. فجنس العمل من أصول الإيمان وأركانه، من أصول الإيمان وأركانه. وأما أفراد العمل، أفراد العمل فلا يكفر بها تاركها بالنظر إلى نوع هذا العمل المتروك، إن كانت كبيرة فلا يكفر بها صاحبها، وإن كانت صغيرة فإنما يلام ويعذر ويغبخ. أما جنس العمل كله فإنه ركن من أركان الإيمان، والقائل بغير هذا إنما يقول بغير مقولة جماهير أهل السنة والجماعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه إذا صلى على الميت: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، أي العمل. اللهم من أحييته منا فأحييه على العمل، وهو أصل من أصول الإيمان. ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن، أي فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بأعمال الإسلام. والذي يضعف في قلبه الإيمان لابد أنه يخمل عن القيام بأعمال الإسلام. فأعمال الجوارح مرتبطة بما في القلب من إيمان، فإذا كان الإيمان قويا راسخا في القلب انطلقت الجوارح بجميع أعمال الإسلام، وإذا كان القلب ضعيفا والإيمان فيه ضعيف فكذلك الأعمال تكون ضعيفة وقليلة. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا أنكر الله عليهم ذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تعالى بين الإيمان والإسلام في هذه الآية، لما ادعوا أنهم مؤمنون أي كامل الإيمان أنكر الله تعالى عليهم ذلك. لماذا؟ لأن معهم أصل الإيمان، والإيمان في قلوبهم ضعيف، فكانت أعمالهم الظاهرة فقط، فكانت منهم الأعمال الظاهرة فقط، فأثبت الله تبارك وتعالى لهم الإسلام ونفى عنهم كمال الإيمان، لأنه لابد أن يكون معهم جزء من الإيمان الذي هو أصل الإيمان أو الإيمان الواجب الذي يؤهلهم لقبول أعمالهم الظاهرة، لقبول أعمالهم الظاهرة. فلم يكونوا منافقين ولم يكونوا كفارا، بدليل قول الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فكان معهم من الإيمان القدر الكافي لقبول أعمالهم الظاهرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال له يا رسول الله إنك تعطي أقواما وتدع فلانا، أنت بتعطي الناس دي من الغنائم أو من العطايا ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا. قال يا سعد أو مسلم، أو مسلم يعني قل هو مسلم. فقلت بل مؤمن يا رسول الله. قال أو مسلم 3 مرات. وفي رواية أن سعد سكت في أول مرة فغلب عليه ما يعلمه من الرجل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يوجه نظر سعد إلى أنه ليس له إلا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولعل الله تعالى أطلع نبيه على أن هذا الرجل ليس معه من أعمال القلب إلا مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق الكامل التام، وإنما مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. ولذلك أنكر على سعد أن يحكم عليه بالإيمان، فقال أو مسلم يعني قل هو مسلم. فاسم الإسلام اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما قال النبي عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها فيتطلع إليه الناس وهو مؤمن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن اسم الإيمان ينفع من ترك شيئا من واجباته، من واجباته لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه اسم الإيمان، وهذا النفي إنما هو لكمال الإيمان وتمامه، هو نفي للإيمان المطلق، لا عفوا هو نفي لمطلق الإيمان، هو نفي للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، أي ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكماله وتمامه. فاسم الإيمان ينفع من ترك شيئا من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان. أما اسم الإسلام فلا ينتفى بانتفاء بعض واجباته كالإيمان وانتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافي الإسلام بالكلية، بالكلية. فلو أتى عبد عملا من الأعمال التي ينتفي بها إسلامه بالكلية بعد قيام الحجة عليه فلا يثبت له الإسلام، بخلاف الإيمان فقد ذكرت كثير من النصوص نفي الإيمان عن بعض الأعمال وبعض المحرمات، وبعض المحرمات. واختلف أهل السنة والجماعة في من كان هذا حاله، أيعد كافرا كفرا عمليا أو فاسقا، على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. فاختلفوا هل يسمى مرتكب الكبائر كافر كفرا أصغر أو منافق النفاق الأصغر، أو هو فاسق بكبيرته. مذهب جماهير أهل السنة أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، أنه فاسق بكبيرته. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله. يعني إذا أفرد الإسلام على سبيل المدح يشمل معه الإيمان، الإيمان الذي هو التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما. يعني لو قلنا النطق بالشهادتين ده هو من خصال الإسلام، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب إذن النطق بالشهادتين من خصال الإسلام، فهل المقصود النطق بالشهادتين دون وجود أصل الإيمان بهما في القلب الجواب لا، لابد أن يكون مقرا وعاقدا قلبه على صحة هذا القول وعلى قبوله والإذعان له بقلبه والانقياد له بجوارحه. فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. وقد فسر الإسلام المذكور في قوله إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والصدق كثير من السلف رضي الله عنهم، منهم محمد بن جعفر ابن الزبير. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام، إذا نفي الإيمان وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين تقدم ذكرهم، فإنه ينتفى عنهم رسوخ الإيمان في قلوبهم، رسوخ الإيمان وتمامه وكماله، ولا ينفى أصل الإيمان، ولا ينفى أصل الإيمان عنهم. ولذلك سئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون، هل كانوا يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، أمثال الجبال. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لضعفه عندهم لا لانتفائه بالكلية، فإن عندهم بعض الإيمان وأصل الإيمان الذي أذن لهم وسمح لهم أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. ولو لم يكن في قلوبهم شيء من الإيمان البتة ما خرجوا من النار أصلا. وهذه المسائل التي هي مسائل الإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا جدا، لا ينبغي أن يتطرق لها أحد إلا بعلم ودراية. ولأهميتها قد صنف فيها كثير من العلماء قديما وحديثا تصانيف متعددة، وممن صنف في ذلك من أئمة السلف أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. وقد ذكرنا ها هنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.